أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الشجرة الملعونة في القرآن. وحول محور أن الحديث عن الشجرة الملعونة حديث مبدئي وعملي، مبدئي وعملي. ليس الخلاف بين بني هاشم وبني أمية خلافا عشائريا، وربما يمكن وصف الخطأ لكثير من الأشعار القصائد التي تتحدث يا آل فهر، أو مثلا بني هاشم، أو ومحاولة تصوير أن هناك خلافا بين فخذين من قبيلة قريش مثلا، أو بين عشيرتين. لو كان الخلاف بين بني هاشم وبني أمية خلافا عشائريا لكان الحديث عنه من قبيل الحديث عن داحس والغبراء أو ما شابه. لو فرضنا أن شخصا بقي يتحدث عن داحس والغبراء وبالتفاصيل فترة طويلة، أو أن في كل قرن أحدا يتحدث عن حرب داحس والغبراء، هذا الحديث مستهجن. إذن ما هو السبب في تركيز الله عز وجل على الحديث عن الشجرة الملعونة وتركيز المعصومين الأربعة عشر وأولهم سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم؟ طالما ركز، وتأتي معنا روايات حول لعنه أنه صلى الله عليه وسلم لعن بني أمية ولعن بني المغيرة، لعن بني العاص، لعن أبا سفيان بالخصوص، لعن معاوية بالخصوص، لعن يزيد بالخصوص، إلى غير ذلك. كذلك سائر المعصومين الأربعة عشر. هذا التركيز يرجع إلى أن الحديث عن الشجرة الملعونة حديث عن الكفر والنفاق. ألم يتقدم معنا أن المعنى الأقوى للشجرة واستناد لفظ الشجرة إلى معنى ثقافي وفكري وعقائدي، وأن هذا المعنى أقوى من النسب؟ إذن الحديث عن الشجرة الملعونة حديث عن ثقافة ملعونة، والحديث عن الشجرة المباركة حديث عن ثقافة مباركة. الحديث عن الشجرة الملعونة هو حديث عن عقيدة فاسدة وسلوك منحرف، حديث عن طريقة تفكير مادي إجرامي، حديث عن خطورة الأخلاق الفاسدة، خطورة الأهداف الغرائزية القبيحة، حديث عن الأنعام أو الذين هم أضل سبيلا في صورة بني آدم، أنعام حيوانات تكرموا أو أضلوا سبيلا بحسب منطق القرآن عن الكافرين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. إذن الحديث عن الشجرة الملعونة حديث عن حيوانات في صورة بشر أو عن الذين هم أضلوا سبيلا من الأنعام والحيوانات ولكنهم في صورة بشر. طبعا توضيح هذه المسائل ينفعنا جدا عندما يصل الحديث إلى صدق التبري منهم. كيف يصدق التبري منهم؟ لابد أن نلاحظ العناوين الثقافية في هذا المجال. لابد أن يلاحظ الشخص هل بقيت فيه بعض القواسم المشتركة مع ثقافة هؤلاء مع تفكير هؤلاء. في مقابل أن الحديث عن الشجرة الملعونة هو هذه الخصوصيات، حديث عن عقيدة فاسدة وسلوك منحرف، عن طريقة تفكير مادي وإجرامي، عن تحذير من الأخلاق الفاسدة والأهداف الغرائزية الحيوانية، الحديث عن الشجرة المباركة حديث عن نقيض ذلك كله. حديث عن الشجرة المباركة أولا هو حديث عن النبي وأهل البيت صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهدف معرفتهم معرفة الرسول وأهل البيت. لماذا؟ لأن من أراد الله بدأ بهم. إذن الحديث عن الشجرة المباركة حديث في البداية عن الرسول وأهل البيت. ثانيا حديث عن العقيدة الصافية والسلوك المستقيم. العقيدة الصافية كيف يجب أن نوحد الله وكيف يجب أن نعبد الله، والسلوك المستقيم هذه العقيدة تثمر أخلاقا كما أن العقيدة الفاسدة تثمر أخلاق فاسدة وسلوك فاسد. العقيدة السليمة لا يمكن أن تكون الثمرة مختلفة عن الشجرة، والسلوك هو ثمرة ثقافة والثقافة ثمرة قناعات يعني ثمرة عقيدة. فإذا الأساس العقيدة، ثانيا الثقافة، وممكن نعبر عن الثقافة بالأخلاق لأنه الثقافة هي أن يتصرف الإنسان لو خلي ونفسه يتصرف به الشكل، إذا نسي كل شيء يتصرف بهذا الشكل، يعني أصبحت هذه الثقافة سجية له خلقا له. فإذا العقيدة تنتج أخلاقا أو ثقافة، والأخلاق والثقافة بينجوا سلوك. إذا واحد ما بيصبر بسلوكه ببين أنه ما بيصبر. إذا واحد لص كرامكم الله بسلوكه ببين أنه بيتصرف تصرفات اللص. بين قوسين عندما يتحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن درجات جهنم بيقول أخطر جهنم هي جهنم العقائد، التي تليها جهنم الأخلاق، والتي تليها جهنم السلوك. فإذا الحديث عن الشجرة الملعونة حديث عن ثلاث جهنمات، بالمقابل الحديث عن الشجرة المباركة حديث عن الجنان الثلاثة، جنة العقائد وجنة الأخلاق وجنة السلوك. هذه الجنان توجد مع أصحابها في الدنيا، وتلك الجهنمات توجد مع أصحابها في الدنيا، ويوم القيامة يوم تظهير الحقائق. وبرزوا لله الواحد القهار، بأمره برزوا أصبحوا أمام الكل مكشوفين. ويحشر الإنسان كما هو، إذا كان يقيم في جهنم يحشر إلى جهنم، يقيم في الجنة يحشر إلى الجنة. و من جملة المعاني التي ينبغي الوقوف عندها في قوله تعالى: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات، يجعل لكم في هذه الدنيا. لان الحديث قبلها كله عن الدنيا. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وين؟ بالدنيا ولا بالاخر؟ الدنيا. ويجعل لكم جنات، تجي بها السياق، ويمددكم بأموال وبنين أيضا بالدنيا، بيجي بعدها ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الحديث عن الشجرة الملعونة، حديث عن هذه الجهنمات، الحديث عن الشجرة المباركة، حديث عن هذه الجنان، وحديث عن القيم الفاضلة والأهداف السامية. باختصار، الخلاف بين هاشم وأمية، بني هاشم وبني أمية، خلاف بين الإيمان والكفر، نفس خط الخلاف بين الأنبياء والطواغيت والملأ والذين ردوا دعوات الأنبياء أو حرفوا دعوات الأنبياء. النقطة الأبرز التي ينبغي أن نطيل الوقوف عندها أن الحديث عن الشجرة المباركة حديث عن الإنسان والإنسانية، والحديث عن الشجرة الملعونة كما تقدم حديث عن البهائمية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. الحديث عن الإنسان والإنسانية لا يمكن أن نضعه في سياقه الطبيعي ونفهم ما معنى الإنسان الأول، أن الإنسان الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ما يقوله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من أن الإنسان الأول على نحو الأصالة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإنسان الأول، الإنسان الكامل، ويقال له صلى الله عليه وآله الإنسان الكامل على نحو الأصالة. المعصومون الثلاثة عشر كل منهم يقال له الإنسان الكامل، لكن على نحو التبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سيد الأولين والآخرين. إذن المعصومون الأربعة عشر هم تمام نسخة الإنسانية، كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله عليه عن صديقة الكبرى الشهيدة الزهراء أنها موجود جبروتي، إلى أن يقول تمام نسخة الإنسانية. ذكرت في أحاديث السنة السابقة أن الفصل بين التدين والإنسانية فصل مذهل. ما لم نفهم بعمق أن الإنسانية السليمة هي التدين، وأن كل نسبة من عدم التدين هي نسبة من الغرائزية، من البهيمية، من الحيوانية، من الشيطانية، من السبوعية، لا علاقة لها بالإنسانية. لا يمكن أن نفهم حقيقة الدين، ولا يمكن أن نبدأ برحلة تزكية النفس وتهذيبها لنخلصها من الصفات الغرائزية والبهيمية. من الأمور السائدة أن يقال فلان مش متدين بس إنساني، مش صحيح هذا الحكي، وفلان متدين بس أخلاقه مش منيح، إنسانيته مثلا ضعيف، هذا مش صحيح. هذا يرجع إلى أننا لا نفهم ما معنى التدين وما معنى الإنسانية. يرجع إلى أننا نأخذ من التدين مستوى يخلط بين أخلاق الشجرة المباركة وأخلاق الشجرة الملعونة. هي الخلطة هي التي يتحدث عنها القرآن الكريم: وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هي الخلطة هي التي تركز زيارة عاشوراء على الفرز فيها بعمق: التولي التبرك. هذا الفرز هو الذي تركز عليه عبارات اللعن، واللعن مبدأ قرآني وضرورة لحفظ سلامة جوهرة الإنسانية، كما هو التعقيم من الميكروب ضرورة، كما هو التعقيم من المرض الخبيث ضرورة، كما هو التعقيم من أي شيء، التحصين ضرورة. لا تعقيم للنفس إلا بالبراءة من الصفات البهيمية الحيوانية الغرائزية الشيطانية. هنا درجة اختبار الإنسان. إنسان في قاعة امتحان بشكل دائم. اختبار الملائكة أقل بكثير من اختبار الإنسان، واختبار الحيوان أيضا أقل بكثير. الإنسان يجمع بين الملائكة والحيوانات، يجمع بين الملائكة والشياطين. هذه الروح بحاجة إلى هذا الجسم كوسيلة، هذا الجسم له غرائزه والروح لها غرائزها. إذا غلب الجسد شهواته وحاجاته وغرائزه على حاجات الروح صار الإنسان باتجاه الحيوانية، ويحشر يوم القيامة حيوانا. في الرواية يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. في هذا السياق يجب أن نفهم ما معنى أن الإمام الحسين عليه السلام يتحدث عن الحيوانات كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. هذه العسلان الفلوات، هذه الحيوانات هي الشمر ومن معه. مش انه اجت حيوانات. اولا الأدلة العلمية الدقيقة تثبت أن الحيوان لا يمكنه أن يفترس جسد المعصوم، لا يمكن. وفي سيرة الإمام الهادي عليه السلام والقصة مذكورة في كتاب الصواعق المحرقة المؤلف ضد الرافضة والمتزندقة، أن الإمام الهادي عليه السلام عرض للسباع مرتين ولاذت بأذنابها وبصبصت بجواره. ثانيا، لا يوجد نصوص تاريخية أن أجساد الشهداء في كربلاء تعرضت لهجوم الحيوانات، بل يوجد النقيض، يوجد أن الأسد كان يحرس جسد سيد الشهداء سلام الله عليه. إذن الحيوانات التي يتحدث عنها سيد الشهداء حيوانات بني أمية وشيعة آل أبي سفيان. من أهل العبادة من يرى حقيقة بعض الناس فيراه في شكل حيوان، لكن لأنه مأمور بالكتمان يكتم لا يقول. يعني في حيوانية حقيقية في شكل بعض الناس اللي طبعا هنا تسكب العبارات، هذا الأمر مرعب يعني. لكن الحاجة لذكر مثل هذه الأمور خصوصا في هذه الأيام، أن نعرف أن الفرز بين أخلاق آل أبي سفيان وأخلاق الشجرة المباركة الرسول أهل البيت ليس بهذه البساطة التي نتعامل بها مع مسألة الأخلاق والتزكية. المسألة جد، أنه مؤمن وأخلاقه منيحة، والله مش مؤمن لأنه أخلاقه مش منيحة. هذا أبسط معاني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في هذا السياق أنقل نصا للإمام القائد ولي أمر المسلمين المرجع السيد الخامنئي إذا ما ظلوا، يقول إن الإمام الحسين عليه السلام قام بمقارعة يزيد في الواقع. المعركة كانت مع يزيد، مش صح، ما فينا نقول ما كانت المعركة مع يزيد، إلا أن هذه المقارعة الواسعة التاريخية لم تكن ضد يزيد الفرد الفاني الذي لا يساوي شيئا، بل كانت ضد جهل الإنسان وانحطاطه وذلته، وهو ما يكافحه الإمام الحسين عليه السلام في الحقيقة. معنى ذلك أننا عندما نقول يا أبا عبد الله يا حسين يا ليتنا كنا معك ونهتم بما يجب علينا من إقامة المجالس وقراءة العزاء واللطميات وكل شغل في خدمة ذكرى شهادة سيد الشهداء، نقوم بذلك لنثبت إنسانيتنا، لنثبت علمنا في مقابل الجهل، لنثبت سمو أخلاقنا في مقابل الانحطاط اليزيد. فالمسألة مسألة فرز ثقافي. هذه الأهمية العجيبة لإقامة المجالس، هي الأهمية العجيبة للدمع على سيد الشهداء كما تقدم في الحديث السابق عن المقدس الشيخ بهجت، أنه طريق السعادة ما هو؟ قال أن تبكي في اليوم والليلة مرة على الإمام الحسين والباقي خلاص أنت ما عليك، هذا طريق السعادة. ما هو السبب؟ السبب أن هذه المواجهة مواجهة مبدئية، ونحن نريد أن نحدد موقفنا مع من. إذا كنا مع الحسين عليه السلام فيجب أن نستمر بالجهد لنصوغ أنفسنا وأخلاقنا ونياتنا بما ينسجم مع الإمام الحسين سلام الله عليه، ونتبرأ من ماذا؟ من كل خلق يزيدي. نتبرأ من حب عمر بن سعد للسلطة والتملك وملك الرأي قرة عيني، نتبرأ من حب السلطة والجاه والتملك والسمعة، نتبرأ من فظاظة الشمر اللي بيعبر عنه شهيد زهير بن القين الجلف الجافي. شو يعني الجلف الجافي؟ الجلف الجافي يعني قاس القلب الذي يؤذي الآخرين، يصدم الآخرين. طيب فإذا كان واحد على طول هو بيأذي، لأنه على طول هو بيأوس ورش مش حبي حبي كمان، هذا في شراكة بينه وبين الشمر. اللهم عنا على أنفسنا، مسألة مش سهلة. بس أصل التفكير بهالاتجاه حينئذ يكون للدموع بركات مختلفة، لأن الإنسان يكون بصدد طلب التزكية، والذين يصلون عن هذا الطريق. أما إذا فصلنا بين هذه الأمور، بين تحسين الأخلاق وبين تديننا، فإننا نبقى نلعن لعنا لفظيا لآل أبي سفيان وبني أمية والكافرين، لكن والعياذ بالله قد نحشر معهم. هذا الخطر اللي بيحذر منه أمير المؤمنين سلام الله عليه بدعاء كمال: فلأن فرقت بيني وبين أحبائك، جمعت بيني وبين أعدائك، فرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك. التفرقة بحسب شو؟ حسب السلوك، حسب الأخلاق. هالأخلاق اللي ممكن نعبر عنها ثقافة تنشأ من عقيدة. شو عقيدة؟ يعني قناعات. فإذا كان واحد مش شايف إلا الدنيا وناس المعاد، ناس الآخرة، ناس أنه يحاسب على كل شيء، وبالتالي ثقافته وأخلاقه متناسبة مع هالدنيا اللي شايفها، ما إلى علاقة بالآخرة، ما إلى علاقة ب يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا لوين بده يوصل؟ بده يصير إنسان مادي في شكل موحد، كافر في شكل مؤمن. فالمسألة واضحة بالقرآن الكريم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. كربلاء تريد أن تقول لنا حسب المتغيرات اللي صارت بكربلاء، لا يصح لأحد أن يبني على نفسه أنه وصل، خلص اهتدى وصار ملتزم وخلص، لأن الذين كتبوا الرسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام وكانوا يتصورون أنهم شيعة أهل البيت تبين أنهم شيعة آل أبي سفيان. اللي قتل الإمام الحسين شيعة آل أبي سفيان، ما لهم على أبي شيعة أهل البيت، لكن كانوا يتظاهرون بهذا. الامتحان الصعب، التحدي الصعب، أن وحدنا بينه وبين الله موضوعي قدام بعضنا فينا نمرقها، ويا مولانا ويا أخونا ويا حج أجركم الله إلى آخره، بس الملائكة يسجلون أعمالنا كما هي التي تنتج عن أخلاقنا كما هي، والملائكة يعرفون الحقائق. إذا لم نمضي العمر نحرص على التبري والتولي، تبري من الشجرة الملعونة والتولي للشجرة المباركة، ويكون هذا التبري عمليا ويكون التولي أيضا عمليا مش باللفظ، فلا يمكن أن نضمن حسن العاقبة. هكذا يتضح معنا أن الحديث عن الشجرة المباركة والشجرة الملعونة حديث التولي والتبري. التبري طبعا مقدم، لأنه تخلي أولا، لابد من التعقيم أولا بعدين بيستعمل دواء واحد أو مقويات أو ما شابه. الحديث في القرآن الكريم عن إجرام الشجرة الملعونة هو حديث للأجيال عن الأمور التي يجب أن يتبرأوا منها ويبتعدوا عنها. هؤلاء أخلاقهم هكذا فاحذروهم. وفي المقابل الشجرة المباركة وإنك لعلى خلق عظيم، عليكم السلام، لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، إلى آخره. هي أخلاق وهي أخلاق. الحديث عن إجرام الشجرة الملعونة في هذه الظروف بالذات حديث عن العقيدة التي ينطلق منها هؤلاء الوهابيون الأمويون الدواعش، وأن هذا الإجرام الوحشي يتصل بالشخص اللي قتل الحمزة بتحريض من هند أم لمعاوية زوجة أبو سفيان، وشق صدره واستخرج كبده فلاكت هند قطعة من كبده، من وحشي كما ذكرت حديث البارحة إلى كتاب إدارة التوحش لأبو بكر ناجي اللي هو معاون أبو بكر البغدادي. الوحشية هي عبارة عن نتيجة عقيدة فاسدي. الحديث عن إجرام الشجرة الملعونة وخصوصياتها وأخلاقيتها يمكننا أن نعرف عدونا، فلا تغرنا بعض مواقفهم. يعني إذا آل سعود الآن حاولوا يتظاهروا بكل كأنه هن بلبنان مع الدولة وإلى آخره، أو مثلا باليمن كذا بالعراق كذا ولا علاقة لهم، هؤلاء لا يمكن أن يوثق بأي عهد، لأنهم هم واليهود يشتركون بنقض المواثيق، لأن ثقافة الكافرين الشيطانية واحدة، فكيف وهم متحالفون معهم قديما وحديثا. الحديث عن إجرام الشجرة الملعونة يمكننا من معرفة المقابلات لهذه المفردات الإجرامية، يعني الأخلاق الفاضلة ما هي مفرداتها في مقابل أخلاق هؤلاء الفاسدين. النتيجة نحن نلعنهم بسبب عقيدتهم، نلعنهم لأنهم كما وصفهم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء: إن لله وإن إليه راجعون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم. إذن ممكن واحد يكون بيصلي، الظاهر بالصلاة بالصوم، بيقول أشهد أن محمدا رسول الله، وبيأذن إلى آخره، ويبادر إلى المسجد أول الوقت، مع ذلك يكون كافرا. فإذا لا تستسهل يا قلب أنك وصلت إلى التدين، ولا تكتفي باللعن باللفظ أو البراءة اللفظية، وإنما انتقل إلى اللعن العملي، البراءة العملية. البراءة العملية شو؟ أن يدرس كل شخص أخلاقه وعاداته وسلوكه ومفردات سلوكه وتصرفاته، ويرى هل هناك قواسم مشتركة، هل هناك خلايا سرطانية يشترك بها مع هؤلاء. هنا يكون العمل باتجاه تثبيت التبري والتولي عملا منتجا. عندما نقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وأهل بيت نبيك صلى الله عليه وعليهم أجمعين صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
نحن هنا نحكم عمليا بأننا نكره أن يوجد فينا شيء من أخلاقهم أو سلوكهم أو عقائدهم، عم نحكم أنه نحن نكره. طيب نكره عمليا شو معناها؟ يعني نحن عمليا نكره هذا الأمر، لكن هل نقع فيه أو لا، هذا شيء آخر. لذلك لا يصح أن نكتفي بالقول، بدنا نشوف بعد القول شو هي الأمور اللي منكرههم لأجلها، شو هي العقائد الفاسدة، شو الأخلاق الفاسدة، شو السلوك الفاسد. معنى أننا نكره أن تكون أخلاقهم أو عقائدهم موجودة فينا أو سلوكهم، أننا نكون كالشخص الذي كره الخلايا السرطانية اللي اكتشفها الطبيب فيه، وحب انه يستعمل كيماوي بس بعده ما استعمل. هذا بس كره عملي، كره صح انه منحس انه منكره وعم يعمل هالعمل الانسان، فلذلك منقول نكره عمليا، لكن نفذ اشتغل بما ينسجم مع هذا الكره او لا، هذا شيء اخر. من السهل ان نلعن ونتبرأ باللفظ، ما اسهلها نقول اللهم لعن الشمر. الشمر يجب أن يكون واضحا أنه كان دوره في شهادة الإمام دور أساسي جدا، لأنه عمر بن سعد كان عم يشتغل بحيث أنه ما يضطر لمواجهة الإمام الحسين، وعم بيبعث رسائل لابن زياد أنه إن شاء الله رح يمشي الحال، واجتمع الإمام الحسين عليه السلام طلب أنه يجي لعنده، فإجا عمر بن سعد. الشمر بالكوفة كان بعده، في اليوم السابع وصل الشمر على كربلاء. الشمر راح لعند ابن زياد وأعلن يعني الاستنفار ضد عمر بن سعد، وأنه يجتمع معه بين الصفين والمي بتوصل لعنده. في اليوم السابع قطع الماء عن قيام سيد الشهداء. فابن زياد كتب رسالة للشمر انه هو يقود الحرب، ان لم يبدأ ابن سعد الحرب فالقائد الذي يعلن الحرب هو الشمر. أخذ الرسالة ووصل في اليوم السابع. عمر بن سعد بحسب تاريخ الطبري بيقول وإني أو الشخص اللي معه بيقول وإنا لمستنقعون في الماء، معناها جو حر شديد، حتى نعرف أنه قطع الماء كان بأي جو بأي أجواء. جاء الشمر ومشيت الأمور باتجاه عمر بن سعد، اضطر أنه لابد من إعلان الحرب، هو بالأول قدم الملك الري على كل شيء. الشمر نلعنه لكن خصوصياته وأخلاقه ووضعه، أو مثلا أي واحد من شبث ابن ربعي. شبث ابن ربعي كان في صفين قائد الميمنه مع امير المؤمنين سلام الله عليه. طيب نجي هلا نحن نقرا بالتاريخ بنشوف انه كان قائد المشاة الرجالي في كربلاء. شو اللي خلاه يوصل لهون؟ هو بيقول شبث ابن ربعي في قلب المعركه بكربلاء بيقول قاتلنا مع علي ومع ابنه من بعده يعني الإمام الحسن آل أبي سفيان 5 سنين، ثم عدونا على ابنه يعني الإمام الحسين من بعده لنقاتله وننصر ابن سمية. تكرموا شتمها شتم كبير. ثم يقول شبث بن ربعي ضلال يا لك من ضلال، وكان كارها للمعركة في كربلاء. يجي عمر بن سعد يقول له اعمل العمل الفلاني، يقول له سبحان الله تعمد إلى شيخ من شيوخ مصر وتكلفه بهذا، أنه قول لحدا تاني. في الكوفة لما انبعث وراه ابن زياد حتى يروح على كربلاء قالهم مريض، فقال لهم مريض، كانت النتيجة انه ابن زياد بعث انه بأي شكل لازم تجيبه. اجا لكن ليلا حتى لا يرى قسمات وجهه، قال له ابن زياد مرض القلب والله مرض الجسد، يلا لكربلاء ومشي. طيب نلعنه هلا. كان له مسجد خاص بالكوفة وقائد الميمن بصفين. شو اللي وصلوا لهون؟ ما هي المواصفات الأخلاقية والسلوكية اللي جعلته سيء العاقبة؟ هل يستطيع الشخص أن يمر مرورا عابرا بهذه الأمور ويستسهل عملية التدين وخلاص إنه مسألة بسيطة والشفاعة وإلى آخره؟ صح الشفاعة حق، لكن كما يقول الإمام رضوان الله عليه الإمام الخميني الشفاعة حق، ولكن من قال إنها تشملني وتشملك؟ إن الله لا يخدع عن جنته، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الذي أريده لقلبي ولقلبك أن نربط مباشرة بين أي عصبية وحدة تصدر منا، أي معصية، أي خلق سيء، وبين الشجرة الملعونة. هذه الأخلاق ليست محمدية، ليست للموالين. أن يتصور الشخص أن له حقا أن يبني على أنه مهم، ليش مرته عم تقول له هيك أو ليش فلان قال له هيك، أنا بنقل لي هالكلمة، مين أنت؟ إذا العبد الذليل الحقير الفقير المسكين المستكين، إذا أنت من اللي بيقولوا نحن عبيده والأمر بإيده، فاسأل سيدك شو بيقلك، كيف بيقلك تجاوب، بحقلك ترد على هذا الشخص بهالطريقة؟ يجوز لك أن تعبس في وجه شخص بدون حق؟ هل أنت إله أم مألوه، رب أم مربوب؟ منطق الشجرة الملعونة منطق فرعون أنا ربكم الأعلى، كل واحد يصير يتصرف على أساس أنا ربكم الأعلى. ما هو سبب الخلافات بيننا الآن؟ خلافات الأسرية بداخل البيت الواحد، بين الأرحام، بين الناس جميعا، شو سبب الخلافات؟ عبادة الصنم، التفرعون. هذا ليس شأن العبيد. الأنبياء عبيد لله، عباد لله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: لو أن كل أنبياء العالم، لو أن كل أنبياء الله اجتمعوا في مكان واحد، هل يقع بينهم خلاف؟ أبدا لا يقع بينهم خلاف، لأنه ما في أنانية، ما في تفرع. هكذا نكتشف العلاقة القوية جدا المركزية الجذرية بين التبري ومعرفة الأخلاق الفاسدة والعمل لاجتنابها. عندئذ نصدق في التبري، وإلا نكتفي بالتبري اللفظي. منحب أنه نكرههم بس لا نكرههم، نصبح مثلهم بدرجة. في المقابل حديث الشجرة المباركة حديث التولي، حديث الشجرة الملعونة حديث التبري، ولازم نصدق بالتبري. حديث الشجرة المباركة حديث التولي ولازم نصدق بالتولي. كيف نصدق بالتولي؟ ما يصيبنا مثل اللي قالوا انه والله انا واهلي كلنا موافقين بس العروس واهلها مش موافقين. طيب اذا اهل البيت قالوا ان احنا ما منحبكم، اذا كان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ما بحبكم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انا ما بحبكم، طيب مش لازم نشوف نحن انه النبي صلى الله عليه وسلم عمن تحدث اقرب الناس اليه من هم؟ مثلا من جملة الروايات: خياركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإذا كان أكثر بيوتنا العلاقات فيها علاقات الحرب الباردة، أنه علقت هالمرأة وتجوزت وخلص، هل على شو بدها تسوي؟ وهالرجال أحيانا بيكون هو المظلوم وعلقه وخلص، شو بده يسوي؟ وأنه أخلاقه مش منيحة وهي أخلاقه مش منيحة أو ما شابه، ما إلها علاقة به الأخلاق المحمدية والأسر المحمدية وخيام سيد الشهداء سلام الله عليه. الحديث عن التولي مثلا في زيارة عاشوراء: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، ما أهم أن يصدق الإنسان القلب ولو مرة في العمر، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك صلى الله عليك وعليهم بموالاتك والبراءة ممن أعدى من أعدائك، والبراءة من أعدائك وممن قاتلك ونصب لك الحرب ومن جميع أعدائكم. هذا اللفظ غير اللي موجود بمفاتيح الجنان، هذا النص من كامل الزيارات لابن قولويه، وهو أقدم بكثير من الكتب القديمة. وبالبراءة ممن، طبعا الفرق بسيط، وبالبراءة ممن أسس الجور وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم. طب إذا الشيطان قال له لواحد: أنت عم تقول هيك، أنت برئت، ديش أنت بتعمل معاصي شبيهة بمعاصي اليزيديين والأمويين وإلى آخره؟ شي مرة اعتذرت من اللي غلطت معه واخطأت؟ والله بتشوف الاعتذار انه مش منيح، بنزل من قيمتك وصير بدي يستوطي حياتك الطرف الاخر. طيب الا تعلم بان هذا الخطأ موجود ووجدوا ما عملوا حاضرا وستراه في يوم القيامة؟ فاذا اعتذرت امر الله عز وجل بمحوه، لكن اذا لم تعتذر ستجده امامك. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم. وهنا تسكب العبرات. شو يعني موالاة وليكم؟ يعني كل واحد بحسب الظاهر بدنا نتعامل معه، أنه مؤمن يعني موالي. فلا يجوز لي أن أؤذي أحدا مواليا كائنا من كان. مش أنا اللي بصدر أحكام. قليل أنه واحد يعني يوصل لمرحلة يصدق في هذا: وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم. موالاتكم أني مش موجودين حتى نشوف رضاهم عنا وتعاملنا معهم وتعاملهم معنا كيف، لكن أولياؤهم موجودين، فأين نحن من أوليائهم؟ والبراءة من أعدائكم، البراءة لا تكتمل إلا بترك سوء الخلق. الناصبين لكم الحرب والبراءة من أشياعهم وأتباعهم، بعد إني سلم لمن سالمكم. مش علقة هذه حقيقة، مش إنه عم بعظمها، لا، مش هي عظيمة، مش بس عظيمة إلك، عظيمة أو عليك، علي وعليك. إني سلم لمن سلم. هي ببكي هذا الأمر، بيبكي واحد لأنه قد لا يوفق أنه يختم له بالصدق في هذا. إني سلم لمن سلمكم. طيب وهالناس اللي أنا ناوي أن اغتابهم، بمجرد ما تجي سيرتهم يذكر اسم حدا مقرر أن اغتابه، يعني مش سلم لمن سلمكم. في الروايات عن الحديث القدسي عن الله، قال الله عز وجل عن الشخص الذي يؤذي مؤمنا: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. أرصد لمحاربتي، يعني الله يعلن الحرب عليه، الله عز وجل يعلن الحرب على هذا الذي أهان مؤمنا. ممكن هالمرأة تهين زوجها، أعلنت الحرب على الله والله يعلن الحرب عليه. والأكثر من هيك تصرفات الرجال مع النساء، أنه صاير شيء طبيعي جدا أنه واحد عم بيجيب خادمة والطبخ لابد منه والشغل وكذا، وبيكون قاعد وبعدين بقاتلها ليش ما اشتغلت. في استعباد أكثر من هيك؟ من سمح بهذا؟ طيب شو معنى الحديث اللي قلته: خياركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ كيف تبنى الحياة على هذا الأساس؟ وكيف نحضر مجالس عزاء ونبكي ونلطم ولا نربط بين هذا الوضع الموجود فينا، هذه الأخلاق السيئة الموجودة، وبين دموع على سيد الشهداء؟ نربط بحيث نستعمل هذه الدموع لإزالة هذه الأدران وزرع الأخلاق الفاضلة فينا. نحن إذا أصرينا على هذا، أي شخص يصر على هذا، لا يربط بين تحسين الأخلاق والدموع، كمن يملك رصيدا ضخما جدا لكن لا يوظفه، وقادر بس بده توظيف القصة. يعني إذا واحد ما نوى أنه يستعين بالدموع حتى يخلص من التعصيب والحدي ويصير يصبر، ما نوى، يظل يبكي وبيحصل ثواب، بعدين المحرمات اللي بيعملها تقضي على هذا الثواب، بعدين بيبكي بيحصل ثوابه إلى آخره، بعدين النتيجة شو؟ تتبع أسوأ المقدمات النتيجة. هذا الربط مهم جدا. الأمور النفسية العلاج فيها لا يمكن أن يتحقق إلا بالنية، لذلك بتشوف التأكيد بالدين على مسألة النية، قربة إلى الله، قربة إلى الله. فلا بد من فتح الباب أمام بركات الدموع لإصلاح القلب، يعني لا بد أن يتحقق الطلب ليمكن أن نعزز هذا الطلب فينا، وتكون الدموع هي الرافعة التي تجعلنا نصل إلى المراتب العالية. هنا أختم بأمرين: الأمر الأول عن خطر الوهابيين اليوم والوقوف ضدهم، خطر عملاء آل سعود والصهيونية وأمريكا، خطر آل سعود وأمريكا والصهيونية. هذا الخطر كبير جدا، هو خطر التحالف كما ذكرت، وينبغي التركيز مرارا، خطر التحالف اليهودي الأموي. هذا الخطر الذي يتجدد في هذا العصر لا يمكن مواجهته إلا بالتنبه للبناء الإيمان الأخلاقي. ببساطة، الشخص الذي لا يهتم بتدينه السليم يكون معه، يقف معه. والآن عندما نرى بعض الأشخاص الذين يهولون حول مسألة دخول المقاومة إلى الشام، أو الذين يتواصلون مع أحمد الأسير وغيره، شو مشكلتهم هول؟ مشكلتهم أنهم لم يركزوا على العناية بالأمور الأخلاقية فسقطوا في المستنقع الآخر. سقوط هؤلاء خلي يكون واضح، ممكن يفسح مجال لآخرين هلأ بتصوروا حالهم أنه موقفهم سليم، لكن تزداد ذنوبهم ومساوئ أخلاقهم فيصبحون من أهل الخلطة الأموية الزائدة على خلطة الشجرة المباركة، فيلتحقون بالمعسكر الآخر. كعبارة ثانية، لما منشوف في عميل لأمريكا، شو سبب عملته؟ بيشترك بالقناعات مع الأمريكيين، يعني قناعاته مادية وثقافته مادية وسلوكه سلوك مادي، مش سلوك واحد يؤمن بأنه في حساب يوم القيامة. لذلك هو اقترب منهم بالعقيدة والأخلاق والسلوك، صار عميل. هذا الكلام معناه أنه إذا واحدنا ما انتبه للفرز بين أخلاقه وعقيدته وثقافته وسلوكه وبين أخلاق الشجرة الملعونة ومظاهرها، تمظهراتها اللي منها الدواعش اليوم، سيصبح بنتيجة سيئات وذنوب منهم. ليش؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إنما أخذ عقيدة والقناعات المختلفة اللي تبنى على أساسها العقيدة، أو اللي هي بتكون بمجموعها العقيدة والأخلاق، الذنوب التي نرتكبها تؤدي إلى النتيجة السيئة، تؤدي إلى هذا المصير التعيس. لذلك قالت سيدة زينب عليه السلام في خطبتها في الشام، كانت بداية خطبتها قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. إذا ما التفتنا إلى ضرورة الفرز سنقع في المعاصي، والمعاصي بتوصلنا لهون. المعاصي هي أخطر عدو للمقاومة الإسلامية، لحزب الله، للجمهورية الإسلامية، للمؤمنين، لخط المقاومة الممانعة. المعاصي أخطر عدو. الآن إسرائيل لا تشكل خطر، لكن سوء خلق في البيت ومشكلة اجتماعية أسرية معقدة ودائما بيحكوا مع بعضهم، هذا بشكل خطر في الوسط المؤمنين. مظهر تقليل من أهمية الحدود الشرعية بالحجاب، أو مظاهر فساد أو ما شابه، أو أنه والله الجو اللي لازم يكون جو للمؤمنين يكون في ناس غير مؤمنين ونتعامل معهم مثل المؤمنين أو غيرهم. هذه الأمور كلها ينبغي أن نحذر منها. المحرمات تشكل خطر علينا أكثر من نتنياهو وأكثر من أبو بكر البغدادي والدواعش وأكثر من آل سعود. تقوى الله لعلى أساسها نقرر أننا نريد أن نكون مع الشجرة المباركة، نريد أن نكون مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني اللي هو الختام، أهمية مجالس العزاء في البيوت. إذا أردنا أن نعقم بيوتنا، نرشها، كيف البيت عادة بالسنة بده ينرش مرة بالمبيدات للحشرات وللهوام وإلى آخره، فإذا هجر البيت وطالت مدة هجرانه شو بصير فيه؟ إذا واحد ما منظف قلبه وصار له عمر على سوء الخلق، مقيم على سوء الخلق، في الأفاعي الموجودة. الشيخ البهائي رحمة الله عليه يقول إن إذا نظر الشخص في داخله في باطنه بعين البصيرة يرى 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 الحيوانات ويرى الأفاعي ويرى العقارب. لما واحد بيلسع واحد بكلمة بتجرح قصة العقربة، العقرب الموجود فيه، هي العقارب اللي يتحدث أنها تكون في القبر. حدا منا له قلب يجيب عقرب يحطه حد ميت؟ فإذا منين تجي العقارب بالقبر؟ هي طالعة من جوا. أحيانا بيكون اللدغ مثل الأفعى، بيعمل هيك طريقة بيضبطها يعني إنه بينسل كالأفعى. أحيانا لا، عقرب. أحيانا بيكون افتراس، بدي مسح الأرض فيه افتراس. هالأمور في البيوت تجعل جو البيت جو منكر. هذا الجو المنكر يعقم بمجلس العزاء، جو البيت كله بيتغير. طبعا قراءة القرآن الكريم، الأذكار بالبيت. هلا إذا أضفنا بالإضافة لهالمحرمات بالأخلاق كذا، محرمات الأغاني مثلا بعض البيوت أو بكثير من البيوت، محرمات المسيئة الحرام اللي بيقولوا أفتاه ثم استخار وقال جي، هذا مسيئة حلال ما بيجوز، شوف مرجعك شو بيقول. قراءة القرآن تعقم البيت، بس نحن كأنه ما لنا علاقة بالقرآن، والقرآن المهجور ظاهرة منتشرة. مجلس العزاء يغير جو البيت ويؤهل أصحاب البيت لتعامل من نوع آخر. المقدس الشيخ بهجت كان يوصي بأن على كل مؤمن أن يهتم بكثرة إقامة مجالس العزاء، كثرة إقامة مجالس العزاء، ولو لم يحضر إلا شخص واحد، هالشخص الواحد يقرأ ولا يعلم من يحضر مجلسه، يعني قد يحضر الرسول وأهل البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأشر
الأنبياء. الآن إذا شخص منا عمل فاتحة عن روح فقيد بيته، أهل الفقيد ما بيحضروه. ليش نحن ما بنربط بين الأمور؟ من قبيل أنه مثلا رد السلام واجب، نحن بنسلم على إمامنا، معقول ما يجاوب؟ أيضا عندما نهتم بذكرى سيد الشهداء عليه السلام بهذه الطريقة، بس بده يكون واحد مقرر. كيف مثلا بيفكر بأهمية اشتراك كهرباء للبيت لإنارة ظاهر البيت وضروري، بس اشتراك مع الحسين سلام الله عليه أهم بكثير كثير بكثير، ما في نسبة، لأنه سلام الله عليه عين الحياة، بيتصل فيه الواحد صير شهيد صير حي لأنه عين الحياة، سر عين الحياة وهو عين الحياة، خصوصا إذا كانت العلاقة به عن باب الله الذي منه يؤتى، الطريق الذي أمرنا عن طريق الإمام صاحب العصر والزمان عليه تعالى فرجه الشريف، أنه دائما ننتبه إلى علاقتنا بإمام زماننا، نكثر من اللهجة باسمه سلام الله عليه. إذا مجالس العزاء مهم جدا ومهم أن تقام في كل بيت، ينبغي أن نتنبه إلى أنه إقامة مجالس العزاء بس 10 أيام أو 13 يوم، هذه الشغلة كانت قديما بالأيام اللي كانوا الأتراك حاكمين لبنان وممنوع حدا يقرأ تعزية، وأهل بلادنا يحطوا الجندرمة، يحطوا الناطور بالضيعة، ينطر الجندرمة إذا إجا ويروح يخبرهم ويروح يقرأ تعزية تحت الزيتون والتين. كانوا يقروا 10 أيام، هلأ 10 أيام 13 يوم. ماشي، ما بدناش نعمل مجالس عامة بعد 13 يوم، خلي يصير فيه نشجع نظام انه هذا البيت عنده عادة سنوية 3 أيام، هذا البيت يوم، هذا البيت ممكن يصادف انه والله بقريب منطقة انه البيت هذا في المجال وحده فبينعمل اكثر من هيك الى اخره. بس خلينا للأربعين على الاقل. طبعا اذا وصلنا للأربعين يعني راح نصير على مقرب من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ذكرى الإمام الحسن سلام الله عليه، لأن يعني شهادة الإمام الحسن في رواية 7 صفر وفي رواية بآخر صفر مع ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. فخلينا نمشي عادة على الأقل محرم وصفر، ثم بعد محرم وصفر شو؟ هون طبعا إشارة إن شاء الله نحن مستمرين بهالمجالس إلى آخر صفر، نحن سنويا عادة هالمجالس إلى آخر صفر تستمر. بعد صفر شو؟ هالعلاقة بسيد الشهداء، هالروايات اللي على زيارة سيد الشهداء اللي بيعرفوها ناسنا، بس ممكن نحن مشايخ وقراء عزاء وكوادر أكثرنا ما بنفهمها أو مش منتبهين لها منيح. هي العلاقة تحتم أن تكون بيوتنا حسينية دائما دائما دائما. بس حتى ننظم المسألة أنه على الأقل هالبيت هذا كم مرة بالسنة؟ شي 3 مجالس بالسنة، مجلسين أحيانا، مرة مجلس. بس أنه خلي يعني إذا واحد قدر أنه يوصل لمرحلة، في بعض المؤمنين بإيران بأول انتصار الثورة وبعد فترة والحرب وظروفها، أنا فيت على بعض بيوت الإخوان الحرس يحول الصالون عنده لحسينية. العلاقة بالإمام الحسين مش علاقة عابرة أو 10 أيام ليوم الفلة، لا لا، علاقة دائم. بيحط مثلا كم قطعة هيك يافطة بالصالون عنده مجلس أسبوعي. أحد المجاهدين العراقيين الأعزاء حاج أبو زينب الخالصي رحمة الله عليه، حاج أبو زينب بيقول لأولاده، يقولهم بابا أنا ما عندي فلوس حتى أورثكم فلوس، أنا ورثتكم مجلس عزاء سيد الشهداء، ثروة ضخمة يا بابا. وكان عنده مجلس كل ليلة بالأسبوع، ما بعرف أي ليلة، ليلة بالأسبوع. فبيقول أني ورثتكم إياه أنتم كملوا هل إقامة المجلس، وهي الثروة، هذا فهم يستند إلى الفقه اللي حدثتكم عنه مبارح عن الشيخ بهجت، أنه طريق السعادة، واللي ذكرته أثناء الحديث، طريق السعادة أن تبكي مرة في اليوم والليلة على سيد الشهداء سلام الله عليه، أنه الدمعة أغلى من كل الجواهر. فبيعتبر عن جد هو ورث أولاده تركة حقيقة موقن بهذا أهم من الفلوس. هذه بتجيب فلوس، الفلوس ما بتجيب هذه. فإذا الحرص على إكثار إقامة المجالس، وللحديث عن قراءة العزاء موقف آخر إن شاء الله حتى يوفى حقه. أنه خلاصة ما يحرم حاله واحد ولو أنه بعمره أرى بيت تعزي بيت. ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا فقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء المواجهات في الشام وشهداء البحرين والباكستان والعراق، خصوصا المدافعين عن العتبات المقدسة وشهداء الإسلام في الحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح المرحوم الحاج رضا الحاج محمد عبد الله الذي طلبت له صلاة ليلة الدفن الليلة عن روح رضا ابن زينب. إلى روح الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.